إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس العاشر في تفسير سورة النحل. قد وصلنا إلى الآية 84، يقول الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. المناسبة أن هذا من الاقتران المعروف بين ذكر التوحيد وذكر اليوم الآخر، لأن اليوم الآخر وعد للموحد ووعيد للمشركين، وهذا يتكرر كثيرا في القرآن، وقد تكرر في هذه السورة في مواضع، في الآية 22 قال سبحانه: إلهكم إله واحد، هذا التوحيد. ثم قال: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، هذا اليوم الآخر. وكذلك في الآية 27: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. وكذلك في الآية 35: نعم، وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، إلى أن قال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وكذلك الآية 77 وما قبلها: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. سبق هذه الآية يعني ضرب المثل للمشركين والموحدين وهكذا، فهذا من الاقتران المعروف، وهذا في الحقيقة من قواعد التفسير، فليست قواعد التفسير مجرد يعني معرفة قواعد في اللغة العربية، وإنما القواعد هي التي يعني تتكرر وتكون مقصودة، فهي بمثابة الأصول لكتاب الله عز وجل. فمن قواعد التفسير اقتران ذكر التوحيد والشرك بذكر اليوم الآخر، لأنه في هذا اليوم يفوز الموحدون ويخسر الكافرون، كما قال سبحانه: وخسر هنالك الكافرون. نعم، ويخسر بفتح السين. قال سبحانه: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. وهذا الشهيد هو رسولها، لأن الله تعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فهذا الشهيد هو الرسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، كما قال سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، شهيدا إيش؟ لهم أو إيش؟ أو عليه. وسيأتي بعد ذلك: ويوم نبعث في كل أمة. فهنا من، وهنا إيش؟ في. والفرق بينهما أن في الآية الأولى أن الشهيد يكون من الإيش؟ من الأمة، فهذا جنس الشهيد، كل شهيد من أمته. طيب، ويوم نبعث في كل أمة شهيد، في بمعنى بيان محل شهادته، فشهادة الرسول إنما يشهد على إيش؟ على أمته، فهذا مجال شهادته. ولذا قال: شهيدا عليهم من أنفسهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. هنا: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن لهم في ماذا؟ قولان: لا يؤذن لهم في الاعتذار، لا يؤذن لهم في الرجوع إلى الدنيا، لأنهم يطلبون العودة إلى الدنيا عندما يشهد عليهم، يطلبون العودة إلى الدنيا. فإذا لا يؤذن لهم لا في الاعتذار ولا في العودة إلى الدنيا. وقد جاء هذا مصرحا به في سورة المرسلات: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، ولا هم يستعتبون. ما هو الاستعتاب؟ هذا يحتاج بيانا. قال في مختار الصحاح: عتب عليه وجد عليه. والوجد هو الغضب، وجد عليه أي غضب عليه. والعتب والعتب والمعتبة، فهذا كله بمعنى غضب عليه. فإذا عتب عليه وجد عليه من الوجد. قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة، فهذا هو العتاب. أنت فعلت شيئا فآتي وإيش؟ أعاتبك فيه. المعاتبة تكون بمذاكرة ما جرى، عملت كذا وعملت كذا. فالمعاتبة مذاكرة ما إيش؟ ما جرى. فهذا عاتبه. وأما أعتبه، تأمل في لغة العرب، هناك فرق بين عاتبه وأعتبه. عاتبه يعني مذاكرة ما جرى، فعلت كذا وفعلت ما كان ينبغي واو. طيب أعتبه بمعنى سره بعدما أساءه أو بعدما ساءه. ربما عندما أنا أعاتبك أنت إيش؟ تحزن، ثم بعد ذلك إيش؟ ها؟ أعتبك. أعتبه بمعنى إيش؟ ها؟ سره بعدما ساءه. واستعتب فلانا وأعتب بمعنى واحد. واستعتب طلب أن يعتب، تقول استعتبه فأعتبه، استرضاه فأرضاه، وهذا هو المعنى المراد هاهنا. فإذا هذا الخلاصة، استعتبه فأعتبه، يعني أنت تلومني في شيء فأنا أستعتبك، يعني إيش؟ أرضيك. إذا قبلت الاستعتاب فترضيني أيضا. استعتبه أن استعتبت عيد مثلا فأعتبني، استعتبته بمعنى طلبت إيش؟ طلبت رضاه، فأعتبني بمعنى إيش؟ أرضاني. إذن إيش معنى الآية على هذا؟ ها؟ ولا هم يستعتبون، يعني إذا طلبوا أن الله عز وجل يرضى عنهم فإن الله إيش؟ لا يرضى عنهم. فمثل هذه الألفاظ ينبغي أن يعتني بها يعني من يريد التفسير، هناك ألفاظ تحتاج يعني مزيد بحث وعناية مثل هذا اللفظ. فإذا استعتبه فأعتبه، استرضاه فإيش؟ فأرضاه. فالله تبارك وتعالى يقول ولا هم يستعتبون. ولا هم يستعتبون يعني إذا استرضوا الله عز وجل وطلبوا رضاه فإن الله عز وجل لا يرضيهم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا، وقبل ذلك قال للذين كفروا، وسيأتي وإذا رأى الذين إيش؟ ها؟ أشركوا، ففي موضع واحد، كفروا ظلموا إيش؟ أشركوا، كله بمعنى، وأصله الشرك، فهم إيش؟ أشركوا فظلموا فكفروا. فالظلم ها هنا هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم. فذكر الله عز وجل أمورا، أولا إيش؟ لا يؤذن لهم، والثاني ولا هم يستعتبون، والثالث لا يخفف عنهم، والرابع ولا هم ينظرون، يعني لا يمهلون بل يؤخذون مرة واحدة. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. طيب وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، هذا هو يعني المناسبة بين ذكر اليوم الآخر والتوحيد والشرك، فلا ينفع في هذا اليوم إلا التوحيد. ومن وافى الله تبارك وتعالى مشركا الشرك الأكبر فلا خلاص له. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. فألقوا إليهم. من الذين ألقوا؟ شركاؤهم. وتأمل كيف قال سبحانه: فألقوا إليهم القول. والإلقاء إنما يكون مثل القذف والرمي، يكون كلاما شديدا قويا. فألقوا إليهم القول، يعني هؤلاء شركاؤهم ألقوا إلى المشركين القول. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، إنكم لكاذبون، إنكم لكاذبون في ماذا؟ في زعمكم أننا شركاء لله حقيقة، وإلا فهم وإلا فهم قد أشركوا، لأنهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. يقول الشوكاني رحمه الله: فإن قيل إن المشركين أشاروا إلى الأصنام ونحوها أن هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، وقد كانوا صادقين في ذلك لأنهم كانوا يدعونهم، فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها وقد كانوا صادقين في ذلك؟ فالجواب: لأن مرادهم من قولهم هؤلاء شركاؤنا، هؤلاء شركاء الله في المعبودية، يعني أنهم أنهم شركاء حقيقة. فهذا نفي للشركاء، وإنما هم كانوا يزعمون أنهم أنهم شركاء. قال: فكذبتهم الأصنام في دعوى هذه الشركة. والأصنام والأوثان وإن كانت لا تقدر على النطق، فإن الله عز وجل ينطقها في تلك الحال لتخجيل المشركين وتوبيخهم، كما قالت الملائكة. قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول، ايش اللي في سورة سبأ؟ كيف؟ ارفع صوتك. كيف؟ لا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. فالمهم أن شركاءهم كذبوهم في دعوى أنهم أنهم شركاء لله عز وجل على الحقيقة، وإلا فليس لله عز وجل شريك، وإنما هم زعموا أنهم أنهم شركاء، كما صرح سبحانه في غير ذلك، فقال: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وإذا رأى الذين أشركوا شركاؤهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. نقلها هنا الشوكاني عن أبي مسلم الأصفهاني، أبو مسلم الأصفهاني معروف بالتفسير، قال: مقصود المشركين بهذا القول إحالة الذنب على تلك الأصنام تعللا بذلك واسترواحا، مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع بهم لا محالة، ولكن الغريق يتعلق بكل ما تقع يده عليه. فهم يعرفون أن العذاب واقع بهم، وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، ولكن لما عرفوا ذلك يريدون أن يتعلقوا بإيش؟ بأي شيء. فمن ذلك قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وألقوا إلى الله يومئذ السلم. من الذين ألقوا؟ المشركون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم. السلم يعني الاستسلام. سلموا لله عز وجل لقيام الحجة عليهم. وضل عنهم يعني ذهب عنهم ما كانوا يفترون. ما الذي كانوا يفترونه؟ المعبودات الباطلة. فالتقدير إيش؟ ما كانوا يفترونه، فحذف العائد لأن ما اسم موصول، والاسم الموصول يحتاج إيش؟ جملة صلة، وجملة الصلة لابد أن تشتمل على إيش؟ عائد. وكثيرا ما يحذف العائد، كثيرا ما يحذف إيش؟ ما يحذف العائد كهنا. فالتقدير ما كانوا يفترونه ثم حذف العائد الذي يعود على الاسم الموصول. ثم قال سبحانه الذين كفروا، وهم من؟ المشركون، وصدوا عن سبيل الله. فلم يكتفوا أنهم إيش؟ أنهم يعني كفروا في أنفسهم، وإنما أيضا إيش؟ صدوا غيرهم عن سبيل الله عز وجل وهو التوحيد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. لماذا؟ لأنهم جاءوا بفعلتين، أنهم كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بما كانوا يفسدون. تقول فسادهم في أنفسهم بإيش؟ بكفرهم، وإفسادهم بصدهم غيرهم. ولذا قال سبحانه بما كانوا يفسدون. فكل مفسد إيش؟ فاسد. ولا يلزم أن يكون الفاسد مفسدا. بما كانوا يفسدون يعني بصدهم غيرهم عن سبيل الله. ثم قال سبحانه ويوم نبعث. يوم هذا ظرف منصوب بماذا؟ منصوب بمحذوف مناسب، كأن يقال مثلا واذكر يوما. واذكر يوما. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. شهيدا عليهم من أنفسهم. فصار إيش؟ منهم وإيش؟ وفيهم وإيش؟ وعليهم. نعم، منهم وفيهم وعليهم. فالشهيد منهم فيهم يعني إيش؟ يعني مجال شهادته فيهم، يعني ما يشهد على غيره. ثم يشهد عليهم إذا كانوا مسيئين، ويشهد لهم إذا كانوا محسنين. فهذا يعني هو علاوة على أنه توكيد لما تقدم، إلا أن فيه يعني معنى زائدا، فيه معنى زائدا. فلو قال قائل ولماذا لم يجمع في مكان واحد؟ يعني مثلا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، فالجواب أنه كرر هاهنا ليبنى عليه ما بعده. فأحيانا يكون الغرض من التكرار أنك تريد أن تبني عليه شيئا آخر. ما هو المبني عليها هنا؟ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فتصبح هذه الآية كآية سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحقيقة إن هذا الختام يحتاج تأملا لنعرف مناسبته. لماذا يعني ختمت الآية أو ختمت الآية وما قبلها من الآيات بهذا الختام؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم لتعلم أن هذا الختام يتناسب أيضا غاية المناسبة مع ما بعده، وهو إيش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فنذكر مناسبة الختام لما قبله ولما إيش؟ ولما بعده. أما مناسبته لما قبله، فتقول لما ذكر سبحانه ما تقدم ذكره من الأصول والبينات القاطعة للأعذار، لما ذكر سبحانه ما تقدم ذكره من الأصول والبينات القاطعة للأعذار المغنية عن شهادة الشهود، ولذا جاء في بعض الآيات وكفى بالله إيش؟ شهيدا. فلما ذكر الله تبارك وتعالى ها هنا شهادة الشهود، ذكر سبحانه أن كتابه وما أنزله فيه من الحجج والبينات لا يحتاج إيش؟ لا يحتاج شهودا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الشهود من أجل زيادة الحجة على العباد. نعم. فقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. تبيانا يعني بيانا، وهذا مصدر مبدوء بالتاء، والمصادر المبدوءة بالتاء يعني قليلة، فمنها تبيان ويش وتعداد. تبيانا لو شلنا التاء ايش تكون يا شيخ؟ بيانا، صح. فتبيانا بمعنى ايش؟ بيانا. قالوا والتاء للمبالغة، فهذه التاء للمبالغة، فالتاء هذه احيانا تلحق اول الاسم للمبالغة، واحيانا تلحق ايش؟ اخره. كما تقول ايش؟ هذا رجل ايش؟ علامة. هذا رجل ايش؟ فهامة. فالتاء تكون للمبالغة إما في الأول وإما في الآخر. فيقول الشوكاني أي بيانا له والتاء للمبالغة، ونظيره من المصادر تلقاء. قال ولم يأتي غيرهما، فلم يأتي من المصادر المبدوعة بالتاء إلا إيش؟ تبيانا وتلقاء. تلقاء وين؟ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. وإيش كمان؟ من تلقاء قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب وهدى، ما المراد بالهدى ها هنا؟ الهدى إذا قرن بدين الحق فيكون الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. وأما إذا أفرد فيكون الهدى معناه ليش؟ العلم النافع والعمل الصالح. طيب والرحمة، الرحمة ها هنا جزاء الهدى، فمن اهتدى رحمه الله، وهدى ورحمة وبشرى. ما هي البشرى؟ ذكر ثواب الهدى، ذكر ثواب الهدى مقدما. فإذا الهدى العلم النافع والعمل الصالح، الرحمة ثواب الهدى، والبشرى ذكر ثواب الهدى. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى أن المهتدين لهم كذا وكذا وكذا، فهذا إيش؟ بشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. فيأتي السؤال يا شيخ، إذا كان هدى ورحمة فلماذا لم يهتدي به المشركون؟ فيأتي الجواب بهداية الإيش؟ الدلالة وهداية التوفيق. فهو من جهة هداية الدلالة فهو هداية للكل، هدى للناس، وأما من جهة هداية التوفيق فهو هداية للمسلمين، للمؤمنين، للمهتدين، للمتقين. فالمراد بالهدى ها هنا يعني هداية التوفيق، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. للمسلمين إما من وقع منه الإسلام، وإما أن يكون إيش؟ لمن يريد أن يسلم. فمن يريد أن يسلم فيكون هذا القرآن هدى له ورحمة، يكون له هدى له. فإذا أسلم بالفعل صار رحمة له وبشرى. والمسلمين ها هنا المراد ماذا يا شيخ؟ الموحدين الذين أسلموا لله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما المناسبة؟ في غاية الوضوح، لما ذكر سبحانه أن الكتاب أو أنه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، كان من هذا التبيان لكل شيء هذه الآية. ولذا ثبت عن ابن مسعود بالإسناد الصحيح أنه قال ماذا؟ أجمع آية أجمع آية في كتاب الله عز وجل في سورة النحل، وهي هذه الآية، لأنه سبقها ماذا؟ تبيانا لكل شيء. ولا يكون تبيانا لكل شيء إلا إذا جاء بالأصول الإيش؟ بالأصول الجامعة والقواعد التي تضم تحتها جزئيات لا تنحصر. مرة أخرى، لما كان الكتاب تبيانا لكل شيء، فسبيل ذلك أن تكون ألفاظه أن تكون ألفاظه قواعد وأصول جامعة حتى يكون إيش؟ تبيانا لكل شيء. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي إيش؟ جوامع الكلم حتى تكون السنة بيانا وتبيانا لكل شيء، وكذلك القرآن تبيان لكل شيء. تأمل في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بقي شيء؟ فكل عدل وإحسان الله عز وجل يأمر به. إذا قابلت أخاك وابتسمت في وجهه، داخل في هذه الآية، لأن هذا إحسان. إذا سعيت على الأرملة، داخل في هذه الآية. إذا كفلت اليتيم، داخل في هذه الآية. إذا أحسنت الصلاة، داخل في هذه الآية. الصيام، داخل في هذه الآية. فسبحان الله، ما أنسب هذه الآية بعد إيش؟ تبيانا لكل شيء. فرضي الله عن ابن مسعود لما قال: أجمع آية في كتاب الله عز وجل. وهذا يا شيخ ثابت عنه بإسناد صحيح، وتخريجه حتى تحفظه، هذا رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في المعجم الكبير والحاكم، وهو صحيح، صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. أجمع آية في كتاب الله عز وجل، فحري أن يتدارسها المسلمون، فإنها تغنيهم عن كثير من التفاصيل. ربما يبقى إنسان مع جماعة مثلا سنة كاملة يبين لهم الجزئيات، يبين لهم مثلا حسن معاملة المعاملة بين الوالد وولده، بين الزوجين، حسن المعاملة مع الأقارب، مع اليتيم، مع الأرملة، مع كذا. يأتي إنسان في مجلس واحد وبهذه الآية فيختصر كل هذا. إن الله يأمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لما اقترن العدل بالإحسان فعلم أن العدل هنا ما أوجبه الله، والإحسان ما ندب إليه الله. فالعدل والإحسان إيش؟ فضل. فهذه الآية فيها الأمر بجميع الواجبات وبجميع الإيش؟ المستحبات، لأن الألف واللام للاستغراق. إن الله يأمر بال حط مكانها إيش؟ كل، يعني كل عدل، كما تقول الحمد لله رب العالمين، يعني إيش؟ كل حمد لله رب العالمين. فكذلك هذا، إن الله يأمر بالعدل. فمهما وجدت المفسرين يختلفون في تفسير العدل، فهو هذا العدل في هذا الموضع: كل ما أمر الله عز وجل به أمر وجوب فهو عدل. فالتوحيد إيش؟ عدل الصلاة، عدل الإحسان للجيران، عدل الواجب طبعا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى، أليس إيتاء ذي القربى من الإحسان؟ بلى. فلماذا خصه الله تبارك وتعالى بالذكر؟ يقول الشوكاني: لأن حقهم آكد، فإن الرحمة قد اشتق الله اسمها من اسمه، وجعل صلتها من صلته، وقطيعتها من قطيعته. نعم، هذا كما في حديث إيش؟ معاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. مع أن الخلق الحسن من ليش؟ من تقوى الله عز وجل، وإنما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر للتنبيه عليه ولأهميته، ولأن الكثيرين إيش يغفلونه، ولأن الكثيرين يغفلونه. وإيتاء ذي القربى، وينهى، ينهى في مقابل إيش؟ يأمر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بعضهم يفرق بين الفحشاء والمنكر والبغي، وبعضهم يقول هذه صفات لموصوف واحد، وهو إيش؟ ما نهى الله تعالى عنه. فكل ما نهى الله عنه فهو إيش؟ فحشاء ومنكر وبغي. كل ما نهى الله عنه فحشاء، لأنه فاحش في العقول، العقول تستفحشه وتستقبحه، فهو قبيح إيش؟ عقلا وقبيح شرعا. طيب المنكر، لأن أيضا الشرع ينكره والناس إيش؟ ينكرونه، الناس ينكرونه. والبغي، البغي هو مجاوزة الإيش؟ مجاوزة الحد. فمن ارتكب نهي الله عز وجل فقد تجاوز حدود الله عز وجل. فبعضهم يقول ان هذه موصوف، يعني صفات لموصوف واحد، وبعضهم يفرق ايش يفرق بينها. على كل حال، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني يأمر الله تبارك وتعالى بكل ما هو حسن، وينهى الله تبارك وتعالى عن كل ما هو ايش عن كل ما هو قبيح. وابن القيم رحمه الله والشيخ السعدي يعني عند هذه الآية، وأيضا الشوكاني يعني لهم كلام مهم، وخاصة ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله. قال: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده. قال: والعدل واجب والإحسان فضيلة مستحب. قال: وخص إيتاء ذوي القربى لتأكد حقهم. قال: وقوله وينهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر وغيرها. قال: وبالبغي، وهو كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. قال: فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. ثم ختم كلامه بقوله: فتبارك من جعل من كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم قال تعالى: يعظكم لعلكم تذكرون. الختام بيعظكم يدل على ماذا؟ على أن الوعظ هو إيش؟ ذكر أوامر الله ونواهيه، هذا هو الوعظ. ليس الوعظ أن يختلق الإنسان قصة من أجل أن يسلي بها الناس، وإنما الوعظ ذكر ما أمر الله به وما نهى الله عنه. إن الله يأمر وينهى يعظكم، فهذا هو الوعظ. لكنهم يزيدون على ذلك قيدا، وهو ماذا؟ ترغيبا وترهيبا. فالوعظ ما هو تعريفه؟ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، هذا هو الوعظ. وهذا هو ركن الخطب، وخاصة خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة ركنها الوعظ. إذا لم يكن فيها وعظ فليست بخطبة. وهذا يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله، أن الخطبة إذا لم يكن فيها وعظ فلا تصح. يعظكم لعلكم تذكرون، والختام بتذكرون أيضا مناسب، لأن الوعظ إنما يكون بالأمور ليش؟ ها؟ المعلومة قبل. الأمور المعلومة أنت تعلمها وتذكر بها، وتذكر بها، بخلاف الأمور التي تعلم لأول مرة فيناسبها لعلكم إيش؟ تعقلون، لعلكم تتفكرون. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال قوله تعالى ويوم نبعث في من كل أمة شهيدا، يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى. نعم. ثم لا يؤذن، يذكر الشوكاني ها هنا فائدة في ثم، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ما قال سبحانه ولا يؤذن، إنما ثم لا يؤذن، فيقول الشوكاني ثم هنا لبيان أن المنع من اعتذارهم أشد عليهم من شهادة الأنبياء عليهم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، هذه شديدة على الكفار، الأشد عليهم من ذلك إيش؟ ها؟ لا يؤذن لهم، فثم تدل على هذا، على أن منعهم من الاعتذار أشد عليهم من شهادة الأنبياء عليهم. ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي في الاعتذار، لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، يعني ما في فائدة في الاعتذار. نعم. كما قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولهذا قال ولا هم يستعتبون، وقد عرفنا معنى الاستعتاب، الاستعتاب يعني الاسترضاء. نعم. لا يستعتبون يعني لا يسمح لهم بأن يسترضوا ربهم فلا يرضيهم. وإذا رأى الذين ظلموا قال أي أشركوا العذاب فلا يخفف عنهم، لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينظرون، لا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعا في الموقف، من الموقف بلا حساب. صح. فالكفار لا يحاسبون، وإن مباشرة على النار. وإن جاء في بعض الآيات أنهم يحاسبون فهذا حساب إيش؟ حساب توبيخ وتقريع. قال فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، تقول هذا رواه مسلم، فيشرف عنق منها على الخلائق وتزفر زفرة، والزفرة معروفة وهي إخراج ما بداخلها. نعم. تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه. تقول هذه الجملة جاءت موقوفة على ابن عباس، ومع ذلك فهي ضعيفة أيضا، كما في ضعيف الترغيب 2131. فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر وبكذا وكذا، وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث. تقول هذا صحيح، يخرج عنق من النار. يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالإيش؟ ها؟ وبالمصورين. هذا في الصحيحة 512، رواه أحمد والترمذي. ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطائر الحبة. قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نعم. وقال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا، أي علموا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم أخبر تعالى عن تبرئ آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها، فقال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي قالت لهم الآلهة: كذبتم، ما نحن أمرناكم بعبادتنا. هذا وجه آخر، إنكم لكاذبون، يعني في إيش؟ في دعواهم أن هذه المعبودات أمرتهم بإيش؟ بأن يعبدوها، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم، ويكونون عليهم إيش؟ ضد، مثل إيش؟ كانوا لهم أعداء. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أي نادوهم لينقذوكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا. موبقا يعني مهلكا أو حاجزا. وقوله: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، قال قتادة وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ، أي استسلموا لله جميعهم، استسلموا لله جميعهم، فلا أحد إلا سامع مطيع، كما قال سبحانه: أسمع بهم وأبصر. وهم يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، وذلك بعد فوات الأوان. وقال تعالى: وعنت الوجوه، هذا كله من ابن كثير بيان لقوله: وألقوا إلى الله يومئذ السلام، استسلموا يعني. وعنت الوجوه يعني خضعت للحي القيوم. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله. ثم قال سبحانه في قوله: زدناهم عذابا فوق العذاب، أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كما قال تعالى وهم ينهون عنه، هذا الإيش؟ الصد. وينأون بإيش؟ بأنفسهم، وهم ينهون يعني ينهون غيرهم، وينأون بأنفسهم أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، فإن الله عز وجل حتى في الجحيم لا يساوي بين الكافر الذي كفره ما تعدى نفسه وبين الكافر الذي صد إيش؟ صد غيره، كما قال سبحانه لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال وقال الحافظ أبو يعلى وذكر بإسناد عن عبد الله بن مسعود، صححه الحاكم أيضا وفقه الذهبي في قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، قال زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. تقول وهذا لا مجال للرأي فيه، لأن هذا لا يكون إلا بتوقيف، فهذا في حكم الإيش؟ في حكم المرفوع. تفسير الصحابي إذا لم يكن للرأي مجال فيه فهو في حكم المرفوع. زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال فيعذبون بالنار ويعذبون بهذه العقارب. وأما ما ذكره عن ابن عباس فهو يعني ضعيف، لأن الحسن البصري لم يلقى ابن عباس. وقوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يعني أمته، أي اذكر ذلك اليوم. فابن كثير يعني ذكر لك العامل في الظرف، ويوم قال أي اذكر ذلك اليوم، فالظرف ها هنا منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر. أذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة النساء، فلما وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت فإذا عيناه تذرفان. ليش يا شيخ؟ مع أن هذا مقام يعني شرف، فلماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة على إيش؟ على أمته صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه لا بد أن يشهد بالإيش؟ بالحق. وإذا يعني شهد بالحق فيعني يعذب من يعذب من أمته بشهادته عليه، فمن أجل هذا يعني بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله نزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، قال ابن مسعود وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد كل حلال وحرام. قال ابن كثير وقول ابن مسعود أعم وأشمل. نعم، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر أو من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. نعم، يقول ابن مسعود: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. نعم، وإن كان هذا يعني أثر ابن مسعود يعني إسناده ضعيف، إلا أن معناه في غاية الصحة. قال: وهدى أي للقلوب، ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم انظر قول الأوزاع الإماء الذي والله نحبه محبة شديدة، الإمام الأوزاع، لأنه إمام في السنة كالإمام أحمد. فكيف فسر الآية؟ قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: أي بالسنة. سبحان الله، قال تبيانا لكل شيء أي بالسنة. فلا غنى للقرآن عن ليش؟ عن السنة. قال ابن كثير: ووجه اقتران قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا مع قوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، شوف ابن كثير بيّن لك المناسبة، أن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة، كما قال سبحانه: ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال، وهو متجه حسن. متجه يعني ايش؟ يعني له وجه علاوة على الوجه الذي ذكرناه لك، وهو ماذا؟ ماذا ذكرنا؟ أن الكتاب اشتمل على بيان كل شيء بما يستغنى به عن شهادة الايش؟ عن شهادة الشهود. هذا وجه. والوجه الذي ذكره ابن كثير ماذا؟ كما أنك شهيد على أمتك، فليس هذا يعني أننا لن إيش؟ أننا لن نسألك، بل سنسألك عن تبليغ الكتاب. فالله عز وجل يسأل الرسل هل بلغوا، ثم يشهد الرسل على إيش؟ على أقوامهم. هذا وهذا. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية، يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل، وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان كما قال تعالى. ولذلك كانت هذه الآية جامعة، ولذلك ما يذكره ابن كثير هو أفراد لهذا العدل والإحسان، العدل والفضل. فالله عز وجل يعني يأمر بالعدل ويندب إلى الفضل، مثل إيش؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا إيش؟ العدل. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا الفضل الإحسان. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا ليش؟ العدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الفضل والإحسان. وقال تعالى: والجروح قصاص، هذا العدل. فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا الإحسان والفضل. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا من شرعية العدل والندب إلى الفضل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الله يأمر بالعدل، قال: شهادتي أن لا إله إلا الله. شرك في هذا القول يا شيخ؟ هذا القول لا يأتي إلا من مثل الحبر البحر ابن عباس، لأن أعدل العدل هو إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. والناس إذا جاءوا بهذا العدل جاءوا بكل عدل. الناس إذا جاءوا بهذا العدل وهو توحيد الله عز وجل جاءوا بكل عدل. فمهما حاول الناس أن يأتوا بالعدل بدون توحيد الله عز وجل فلن يصلوا إلى العدل، بل إذا ما جاء الإنسان بالتوحيد فهو في الظلم الأكبر الذي هو ضد العدل. تقول: وذلك أنها إذا حققت، يعني لا إله إلا الله، تحقق العدل في كل شيء. وهذا من فقه الصحابة بذكر الوسائل إلى المطالب. فتحقيق شهادة لا إله إلا الله هي الوسيلة العظمى لتحقيق المطلب الأعلى وهو العدل. القول الثالث: وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. نقول هذا من معاني العدل. فهو يقول استواء السريرة والعلانية هذا العدل. قال: والإحسان أن تكون سريرته أحسن من إيش؟ من علانيته. والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. نقول هذا مثال. ونحن ذكرنا لكم قاعدة قبل ذلك في التفسير بالمثال، وهي ماذا؟ أن السلف يفسرون، إيش الكلام اللي أنت كاتبه؟ ذكرنا لكم هذا عن ابن القيم، أن السلف، عشان نتذكر ماذا قلت، أنك إذا إيش؟ أنك إذا رأيت قولا تراه بعيدا عن معنى الآية، أنهم أرادوا أن يبينوا أن هذا المعنى الخفي، لأنهم عرفوا أنك تعرف المعنى الظاهر. نعم. فهم يعني يكلونك إلى ما تعرفه من المعنى الظاهر وينبهونك على المعنى ليش؟ على الخفي، لبيان أن هذا المعنى يدخل في إيش؟ في عموم الآية. نعم. وقوله: وإيتاء ذي القربى أن يأمروا بصلة الأرحام. وقوله: وينهى عن الفحشاء والمنكر. فالفواحش المحرمات، والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها. فابن كثير هنا لما اقترنت الفحشاء بالمنكر، فالمنكر ما ظهر من الإيش؟ ما ظهر من الفحشاء، لأن ما ظهر من الفحشاء يكون ضرره إيش؟ ضرره أعظم. الإنسان إذا عمل الخطيئة في السر فإنما تضره هو، أما إذا أعلن بها فإن الغير يقتدي بها. فهذا وجه عند ابن كثير رحمه الله. قال: المنكرات ها هنا ما ظهر من الفواحش. ولهذا قال في الموضع الآخر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها هو الإيش؟ ها؟ المنكرات. قال: وأما البغي فهو العدوان على الناس. وقد جاء في الحديث وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني في الصحيح 918: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فعقوبة البغي والقطيعة معجلة في الدنيا علاوة على عقوبة الآخرة. وقوله: يعظكم أن يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر. هذا هو الوعظ. قال الشعبي عن شتير بن شكل: سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وعن قتادة: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها، كما في الحديث: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.